أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قسم المصنف رحمه الله أبحاث الكتاب إلى 12 مرحلة، وقبل الدخول في مباحث المرحلة الأولى نشير إلى فرق منهجي فني بين ما يطرحه العلامة في المرحلة الأولى وبين ما يطرحه في سائر المراحل. فنقول: تقدم في النتيجة الثانية في المدخل أن موضوع الفلسفة هو أعم الموضوعات، وهو الموجود المطلق، ولهذا تكون المحمولات في الفلسفة على قسمين: القسم الأول ما كان مساويا ومساوقا للموضوع، بل هو نفس الموضوع، كما في الخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية، حيث قلنا هذه المحمولات هي نفس الموضوع مساوية له، لأن الخارجية العامة أو المطلقة مساوية للموجود المطلق، وهكذا الوحدة، وهكذا الفعلية. القسم الثاني ما كان أخص من الموضوع كالعلية، فإن العلة أخص من الموجود، ولكن هذا الأخص وما يقابله يساوي الموضوع. فنقول الموجود إما علة وإما معلول، فإذا لاحظنا العلة لوحدها هي مساوية لو أخص للموجود أخص، لكننا لو لاحظنا العلة والمعلول فهو مساوي للموجود، لأن الموجود لا يخلو إما أن يكون علة وإما أن يكون معلول. إذن المحمولات على قسمين: القسم الأول ما كان مساويا بل مساوقا للموضوع، القسم الثاني ما كان أخص من الموضوع ولكنه وما يقابله يساويان الموضوع. إذا اتضح ذلك نقول ما نبحثه في المرحلة الأولى هو المحمولات من القسم الأول حصرا، اللي هو يا قسم المساوية للموضوع. أما من المرحلة الثانية
إلى آخر الكتاب، فنبحث في المحمولات من القسم الثاني، أي المحمول الأخص الذي إذا لوحظ هو وما يقابله صار مساويا. إذن أكو ميزة تميز المرحلة الأولى عن المراحل الأحد عشر الأخرى، وهذه الميزة هي أنه في المرحلة الأولى نبحث عن القسم الأول من المحمولات وهي المحمولات المساوية، أما في المراحل الأخرى فنبحث عن المحمول الأخص وليس عن المحمول المساوي. ولهذا نبحث في المرحلة الأولى عن أحكام الوجود الكلية، أي الأحكام الكلية للوجود المساوية للوجود والتي لا تختص بقسم دون قسم آخر. لا، نبحث عن الأحكام الكلية المساوية للموجود. إذا اتضح ذلك نقول تعرض المصنف في المرحلة الأولى إلى خمسة فصول. الفصل الأول في أن الوجود مشترك معنوي، إن كلمة الوجود تارة تطلق ويراد منها ما يقابل العدم، أي يراد منها أصل الواقعية التي في قبال العدم، وتارة أخرى تطلق كلمة الوجود ويراد منها ما يقابل الماهية، كما في بحث أصالة الوجود أو أصالة الماهية. فعندنا وجود في قبال العدم وهو أصل الواقعية، وعندنا وجود في قبال الماهية. موضوع الفلسفة ليس هو الوجود في قبال الماهية، لا، موضوع الفلسفة هو الموجود المشتق من الوجود المقابل للعدم، أي أصل الواقعية، هذا موضوع الفلسفة. وبعد أن نثبت أصل الواقعية سيأتي بحث آخر أن هذه الواقعية هي للوجود أو هي للماهية، ما هو منشأ الآثار، الوجود أو الماهية، ذاك بحث آخر، فلا ينبغي الخلط بينهما حينما نقول موضوع الفلسفة هو الموجود أو الوجود المطلق، فليس مرادنا الوجود المقابل للماهية، وإنما مرادنا الوجود المقابل للعدم، أي الوجود بمعنى الواقعية، وسيتضح الفرق بينهما أكثر حينما نبحث عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية. والوجود بهذا المعنى، يا معنى، بمعنى الواقعية المقابل للعدم، طرحت حوله مسألتان وبحثان طرحا منذ القدم. البحث الأول: بداهة مفهوم الوجود، أن مفهوم الوجود مو مصداقة، نتكلم عن من؟ عن المفهوم. أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي واضح ولا يحتاج إلى تعريف أو بيان، وهذا ما اتفقت عليه كلمة الحكماء منذ ابن سينا إلى يومنا هذا. بل هذه المسألة موجودة حتى في كلمات أرسطو، أن الوجود مفهوم الوجود، أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي لا يحتاج إلى تعريف، ولا نجد له لا حدا ولا رسما، وذلك لأن التعريف معناه التجزئة إلى الجنس والفصل أو إلى الجنس والخاصة. ومفهوم الوجود لا جنس له، إذ هو أعم الأشياء، فلا يوجد ما هو أوسع منه لكي يكون جنسا له. فالوجود لا جنس له، إذ ما عداه عدم، فليس له تعريف حقيقي. نعم، يمكن أن نجد له تعريف شنو؟ لفظي لغوي، وليس تعريفا حقيقيا. وهذه المسألة الأولى تعرض لها المصنف في بداية الحكمة، ولكنه لا يتعرض لها في نهاية الحكمة. المسألة الثانية: هل مفهوم الوجود مشترك معنوي أم مشترك لفظي؟ وهذه مسألة موجودة منذ القدم أيضا، والمصنف رحمه الله يخصص الفصل الأول للبحث عن هذه المسألة، وهي أن مفهوم الوجود مشترك لفظي أم مشترك معنوي. فيخصص الفصل الأول من المرحلة الأولى لهذه المسألة. ولكن قبل الدخول في هذه المسألة وقبل الدخول فيما ذكره المصنف في الفصل الأول نشير إلى نقطتين أساسيتين تعتبران كمقدمتين. النقطة الأولى: ما هو محل النزاع في المسألة حينما نقول هل الوجود، طبعا مقصودنا مفهوم الوجود مو المصدر، هل مفهوم الوجود مشترك معنوي أم مشترك لفظي؟ أين هو محل النزاع، محل البحث؟ ما هو محل البحث والنزاع؟ الجواب: كلمة الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي تطلق ويراد منها أحد معنيين: المعنى الأول المعنى اللغوي، المعنى الثاني المعنى التحليلي العقلي. يعني عندنا اصطلاحين: الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. هذا الاشتراك اللفظي والمعنوي تارة ننظر إليه بحسب عالم اللغة، وتارة ننظر إليه بحسب عالم العقل والتحليل. أما بحسب عالم اللغة فالاشتراك اللفظي معناه تعدد الوضع لكلمة واحدة لمعان متعددة، فالمشترك اللفظي لغة هو الكلمة التي توضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة، ومثاله الواضح كلمة العين، فإن كلمة العين وضعت بوضع للعين الباكية، ووضعت بوضع آخر للعين الجارية، ووضعت بوضع ثالث للجاسوس، وهكذا. فوضعت بأوضاع متعددة لمعان متعددة. فكل كلمة وضعت بأوضاع متعددة لمعان متعددة نسميها لغة مشترك لفظي. أما إذا لم توضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة فنقول هذا اللفظ مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا، ككلمة الإنسان، كلمة إنسان لم توضع إلا لمعنى واحد وهو الحيوان الناطق الشامل لزيد وبكر وخالد وعمرو إلى آخره. إذن في اللغة المدار على تعدد الوضع أو وحدة الوضع، فإن كان الوضع متعددا فهذا اللفظ مشترك لفظي، هاي الكلمة مشترك لفظي ككلمة عين. أما إذا لم توضع إلا بوضع واحد فهذا شو نسميه؟ مشترك معنوي. هذا وين؟ في اللغة. أما بحسب البحث العقلي التحليلي فالاشتراك اللفظي والمعنوي أصلا لا علاقة له بالألفاظ ولا بعملية الوضع ولا هل هي متعددة أو غير متعددة. أصلا ما ناظر لا إلى اللفظ ولا إلى الوضع ولا إلى اللغة، وإنما كل نظرنا إلى المعنى. فإذا استعملت كلمة واحدة في موارد وجمل متعددة نسأل هل هذه الكلمة أو هل معنى هذه الكلمة واحد أو أن المعنى متعدد بتعدد الاستعمال؟ فمثلا حينما نقول الله موجود، الإنسان موجود، الأرض موجودة، فكلمة موجود التي حملت على الباري عز وجل وعلى الإنسان وعلى الأرض، هل هي بمعنى واحد؟ الموجود معناه واحد سواء حمل على الباري أو على الأرض أو على الإنسان أو على السماء أو لا، معناه مختلف. فالموجود الذي يحمل على الباري له معنى، والذي يحمل على الإنسان له معنى آخر، والذي يحمل على الأرض له معنى ثالث، وهكذا. فالبحث هنا هل المعنى واحد أم أن المعنى متعدد؟ إن قلنا إن المعنى واحد فهذا ما يسمى بالاشتراك المعنوي. أما إذا كان المعنى مختلفا ومتغايرا ومتعددا فهذا يسمى بالاشتراك اللفظي، ولا علاقة لنا بتعدد الوضع أو عدم تعدد الوضع. إحنا ما ننظر إلى عملية الوضع، لا، كلمة موجود ولو كان لها وضع واحد، لكنها إذا حملت على أشياء متعددة فهل معناها واحد أو يختلف من مورد إلى مورد؟ إن قلنا معناها واحد فهي مشترك معنى، إن كان معناها متعدد فهي مشترك شنو؟ لفظي. إذن يتلخص الفرق بين المشترك اللفظي والمعنوي في اللغة من جهة، وبين المشترك اللفظي والمعنوي بحسب التحليل العقلي من جهة أخرى، الفرق بينهما شنو؟ من جهات: أولا أن المدار في المشترك اللفظي والمعنوي في اللغة، المدار على إيش؟ على تعدد الوضع ووحدة الوضع. إذا تعدد الوضع مشترك لفظي، إذا لم يتعدد لا، هو ليس مشترك لفظي. أما المدار في المشترك اللفظي والمعنوي في البحث العقلي، المدار ليس على الوضع وتعدد الوضع، وإنما شنو؟ المدار على وحدة المعنى وتعدد المعنى. فإن كان المعنى واحدا فهو مشترك معنوي، وإن كان متعددا فهو مشترك لفظي. ثانيا، المعتمد في تمييز المشترك اللفظي عن المعنوي لغة، ما هو المعتمد؟ المعتمد إلى الرجوع إلى أقوال اللغويين. فنشوف اللغويين شو يقولون، هذا اللفظ له وضع واحد أو له أوضاع متعددة. فالمدار في تشخيص المشترك اللفظي عن غيره لغتان، العمدة والدليل هو شنو؟ قول اللغويين في الكتب اللغوية. بينما المدار في تحديد المشترك المعنوي عن اللفظي في البحث العقلي ليس الرجوع إلى اللغويين، أصلا ما إن علاقة بعلماء أهل اللغة، وإنما المدار والاعتماد على التحليل العقلي وليس الرجوع إلى أقوال اللغويين. ولذلك ما يليق بالبحث الفلسفي هو المعنى الأول اللغوي، والمعنى الثاني الذي يليق بالبحث الفلسفي المعنى الثاني، لأن المعنى الأول لا يوجد فيه جهد عقلي، وإنما نرجع إلى أقوال اللغويين، وهذا أجنبي عن البحث الفلسفي. نحن في الفلسفة لا نبحث عن اللغة. إذن ما هو مبحوث في الفلسفة هو الاشتراك اللفظي والمعنوي بالمعنى الثاني، وليس الاشتراك اللفظي والمعنوي بالمعنى الأول اللغوي. نحن شنا علاقة باللغة؟ نحن أبحاثنا عقلية تحليلية. هاي المقدمة الأولى، صارت واضحة إن شاء الله؟ إذن مدار بحثنا هو على تعدد المعنى أو وحدة المعنى، ولا علاقة لنا بتعدد الوضع أو وحدة الوضع. طبعا ومن هنا يتضح لك أن بحثنا في الفصل الأول بحث عن أمر ذهني لو بحث عن أمر خارجي. الجواب شنو؟ بحث عن أمر ذهني، نبحث عن المعنى هل هو واحد أو متعدد. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية، ما هي فائدة هذه المسألة؟ يا مسألة، هل الوجود مشترك لفظي أو معنوي؟ ما هي فائدتها؟ ولماذا طرحها الحكماء والفلاسفة؟ أصلا ليش نبحث أن الوجود مشترك معنوي أو مشترك لفظي؟ الجواب قلنا قبل قليل إن هذه المسألة ليست مسألة جديدة، وإنما هي مطروحة منذ القدم حتى في زمن أرسطو، وهي بنفسها ليست مسألة مهمة، ولكن ترتبت عليها مسألة أخرى مهمة رتبها الفلاسفة المسلمون، وهي مسألة وحدة الوجود. هناك فرق بين مسألة الاشتراك المعنوي للوجود وبين مسألة وحدة الوجود، فإن مسألة الاشتراك المعنوي للوجود ناظرة إلى عالم الذهن أم إلى عالم الخارج والمصداق؟ إيش قلنا قبل شوي؟ ناظرة إلى المفهوم وعالم الذهن، وأن كلمة موجود المحمولة على الواجب وعلى الإنسان وعلى الشجر وعلى الحجر مفهومها واحد ومعناها واحد، فالبحث في الاشتراك المعنوي لا علاقة له بالمصداق الخارجي، وإنما هو بحث عن المعنى وأن المعنى واحد. بينما البحث في وحدة الوجود هو بحث منصب على الحقائق العينية الخارجية المصداقية، ولذلك الاشتراك المعنوي للوجود شيء ووحدة الوجود شيء آخر. أصلا وحدة الوجود بحث مصداقي مترتب على مسألة ستأتي، أصالة الوجود أو أصالة الماهية، فإن قلنا بأصالة الوجود يترتب عليه القول بوحدة الوجود، وإلا لو أنكرنا أصالة الوجود لما أمكن القول بوحدة الوجود. لكن هاي مسألة أخرى غير مسألة الاشتراك المعنوي للوجود. فكلامنا الحالي حول ماذا؟ كلامنا الحالي حول الاشتراك المعنوي الذي هو بحث مفهومي ذهني، وهو ليس فيه فائدة كبيرة، ولكن سيترتب عليه بحث مصداقي خارجي، وهي مسألة أصالة الوجود ثم مسألة وحدة الوجود، وهي من الأبحاث المهمة الأساسية في الفلسفة. فهذه المسألة بنفسها لا أهمية لها أن الوجود مشترك معنوي أو ليس مشتركا معنويا، هذا مو مهم، إنما تكتسب أهميتها مما يترتب عليها، وهو مسألة أصالة الوجود ووحدة الوجود اللي هي من الأبحاث المهمة. أما لماذا طرح الفلاسفة والمتكلمون هذه المسألة. أصلا لماذا طرحت للبحث أن الوجود مشترك معنوي أو مشترك لفظي؟ الجواب: السبب في ذلك هو إن بعض المتكلمين المسلمين وفي سبيل تنزيه الباري عن السنخية والشبه تمسكوا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فتمسكوا بظاهر الآية تمسكا متطرفا إلى أبعد الحدود، فقالوا تنزيها للباري عن مشابهة مخلوقاته لا بد أن نقول إن كل ما يحمل على الباري من صفات كقولنا الله عالم، الله قادر، الله حي، الله موجود، هذه الصفات المحمولة على الباري إذا حملت على غيره كقولنا الإنسان عالم، الإنسان حي، الإنسان موجود، فإنها لا تحمل بنفس المعنى، وإنما تحمل بمعنى آخر. فقولنا الله موجود، كلمة موجود لها معنى، أما إذا قلنا الإنسان موجود فكلمة موجود لها معنى آخر غير معنى الموجود الذي حمل على الباري عز وجل، لأن كلمة موجود إذا كانت بنفس المعنى لزمة التشبيه والمشابهة والسنخية، وهذا خلاف تنزيه الباري. إذن حتى ننزه الباري شو نقول؟ إن كلمة موجود المحمولة على الإنسان معناها يختلف عن كلمة الموجود المحمولة على الله تعالى. طبعا كلامنا مو بالمصداق، كلامنا وين؟ بالمفهوم. مفهوم الموجود المحمول على الإنسان يختلف عن مفهوم الموجود المحمول على الباري عز وجل، ولذلك قالوا بالاشتراك اللفظي لكلمة موجود، لأن كلمة موجود ليس لها معنى واحد وإنما معانيها مختلفة. وترتب على ذلك القول بالتعطيل، قالوا هذه الصفات المحمولة على الإنسان موجود قادر عالم معروفة لدينا، لكن هذه الصفات المحمولة على الباري الله عالم قادر موجود عقلنا يعجز عن معرفتها، فالله تعالى بالنسبة إلينا مجهول مطلق. هكذا قال المعطلة، فعطلوا عقولهم عن المعرفة. إذن هذه مسألة مهمة وليست مهمة، مسألة مهمة ولها امتدادات عقائدية مهمة جدا. هاي المقدمة الثانية. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نأتي إلى محل كلامنا في الفصل الأول، فنقول: إذا قلنا الواجب موجود، الإنسان موجود، الشجر موجود، السماء موجودة، هذا في جانب الإثبات. أو قلنا الغولو ليس موجودا، شريك الباري ليس موجودا، اجتماع النقيضين ليس موجودا، فيأتي هذا السؤال: مفهوم الوجود الذي أثبتناه في الأمثلة الأولى وسلبناه في الأمثلة الأخيرة، هل هذا المفهوم بمعنى واحد أو له معان متعددة؟ إن قلنا بأنه له معنى واحد فهذا ما يسمى بالاشتراك المعنوي للوجود، يحمل على الجميع أو يسلب عن الجميع بمعنى واحد. أما إذا قلنا له معان متعددة متغايرة من مورد إلى مورد، فهذا ما نسميه بالاشتراك اللفظي، فنقول الوجود مشترك لفظي. ولكن إطلاق المشترك المعنوي واللفظي بيا معنى، بالمعنى الثاني الذهني العقلي وليس اللغوي. فهل الوجود مشترك لفظي أم مشترك معنوي؟ هذا هو سؤالنا في الفصل الأول. الجواب: هناك ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول: الوجود مشترك معنوي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء حمل على الواجب عز وجل أو حمل على الممكن فله معنى واحد. فالموجود في قولنا الله موجود هو بنفس المعنى في قولنا الإنسان موجود، الحجر موجود، المعنى واحد كمعنى وكمفهوم، معنى واحد. وهذا ما ذهب إليه عامة الحكماء والمتكلمين الإسلاميين، ذهبوا إلى الاشتراك المعنوي للوجود. القول الثاني: الاشتراك اللفظي مطلقا، يعني بلحاظ الواجب عز وجل وبلحاظ الممكنات، فكلما استخدمت كلمة موجود في جملة فمعناها يختلف عن الجملة الثانية. فقولنا الله موجود معنى موجود يختلف عن قولنا الإنسان موجود، وقولنا الإنسان موجود يختلف عن معنى قولنا الحجر موجود، فكلمة موجود يتعدد معناها بتعدد موارد استعمالها. فحينما نسأل ما هو معنى كلمة موجود في قولنا الإنسان موجود، نقول هو معنى آخر غير معنى قولنا الله موجود. بعبارة أخرى، كلمة الموجود في كل جملة هي بمعنى الموضوع الذي حملت عليه. فقولنا الله موجود، موجود بأي معنى؟ بمعنى الله. فقولنا الله موجود في قوة قولنا الله الله. حينما نقول الإنسان موجود، شنو معنى موجود؟ يعني الإنسان. فكأنه قال الإنسان إنسان، فمعناه يختلف من مورد إلى مورد. هذا هو الاشتراك اللفظي، وهو ما ذهب إليه الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وغيره، أبو موسى الأشعري وغيره. يعني هذا رأي الأشاعرة، الاشتراك اللفظي، وأن كلمة موجود تتكرر في كل جملة ويتعدد معناها في كل جملة. القول الثالث، الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. يعني حينما نقول الواجب موجود والممكن موجود، هنا اشتراك لفظي. يعني شنو اشتراك لفظي؟ أي أن المعنى واحد لو متعدد، متعدد. لكن إذا جئنا إلى الممكنات، الإنسان موجود، السماء موجودة، الشجر موجود، فهنا اشتراك معنوي، يعني تحمل بمعنى واحد. هذه ثلاثة أقوال، مختارنا هو القول الأول. اللي هو شنو القول الأول؟ الاشتراك المعنوي مطلقا. قال المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية، وفيها خمسة فصول. الفصل الأول في أن الوجود مشترك معنوي. الوجود بمفهومه، هاي بمفهومه خليها بين قوسين، إذن كلامنا عن المصداق لو عن المعنى والمفهوم، عن المعنى والمفهوم كما بينت مرارا. الوجود المقابل للعدم بمفهومه مشترك معنوي مطلقا. لهذا هو القول الأول، يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، سواء حمل على الواجب أو حمل على الممكنات. زين، شنو دليلنا؟ المصنف يقول دليلنا الوجدان. إذا رجعت إلى وجدانك وذهنك، فإنك تدرك أن كلمة موجود ليس لها إلا معنى واحد. لذلك يقول وهو ظاهر، هذا وهو يعني الاشتراك المعنوي، وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن، يعني أمر وجداني يشعر به الإنسان إذا رجع إلى وجدانه وذهنه. ولذلك هو ليس أمرا برهانيا لا يمكن إلزام الخصم به، وإنما أمر وجداني بالرجوع إلى الذهن. حينما نحمل الوجود على أشياء، أو ننفي الوجود عن أشياء، كقولنا الإنسان موجود والنبات موجود والشمس موجودة، هذه أمثلة لحمل الوجود على أشياء. أما أمثلة النفي، واجتماع النقيضين ليس بموجود، موجود، واجتماع الضدين ليس بموجود، وشريك الباري ليس بموجود، فذهننا يدرك أنه في جميع هذه الأمثلة المثبتة أو النافية الموجود له معنى واحد وليس له معنى متعدد. ثم يقول: وقد أجاد صدر المتألهين قدس سره، حيث قال، طبعا هذه العبارة ليست لصدر المتألهين وإنما هي للفخر الرازي في المباحث المشرقية، أخذها صدر المتألهين منه، حيث قال: إن كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا بين الماهيات قريب من الأوليات. طبعا ما قال من الأوليات، لأن اليقينيات قسموها إلى ستة أقسام. القسم الأول الأوليات التي يكفي فيها تصور الطرفين لحصول التصديق بها، كاجتماع النقيضين مستحيل، ولذلك هناك استحالة عقلية لعكسها، يعني اجتماع النقيضين مستحيل ولا يمكن سلب ذلك، مستحيل يعني قطعا مستحيل، والعقل لا يسمح بغير ذلك. القسم الثاني من اليقينيات ما يسمى بالمشاهدات أو بالمحسوسات، وهي على قسمين: ما يحس بالحس الظاهر كالبصر وتسمى بالحسيات، وما يحس بالحس الباطن ويسمى بالوجدانيات كإحساس الإنسان بالألم والجوع، إحساسك بالألم بحاسة ظاهرة أو حاسة باطنة؟ حاسة باطنة. هذه الأمور التي تحس بالحواس الباطنة نسميها شنو؟ وجدانيات. الاشتراك المعنوي ليس من الأوليات التي يكفي فيها تصور الطرفين، لا، وإنما هو من الوجدانيات التي تحس بالإحساس الباطني. لماذا؟ وذلك لأن العقل لا يحكم باستحالة نقيضها أو باستحالة عكسها، وهو الاشتراك اللفظي. نحن نحس بالوجدان بالاشتراك المعنوي، لكن هل يحكم العقل باستحالة الاشتراك اللفظي؟ لا يحكم. إذن هي ليست من الأوليات وإنما من الوجدانيات. لذلك يقول: إن كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا بين الماهيات التي يحمل عليها قريب من الأوليات. طبعا لم يقل من الأوليات وإنما قريب، يعني هو من الأمور الوجدانية اليقينية، ولكنه قريب من الأوليات وليس عين الأوليات. لماذا؟ لعدم استحالة الاشتراك اللفظي. لذلك هو من الوجدانيات والأمور المحسوسة بالإحساس الباطني، وليس من الأوليات كاستحالة اجتماع النقيضين. هذا هو القول الأول مع دليله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.